بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم البحث في التقييم العقلي للغيبة، وذكرنا هناك أن الغيبة بتفسيرها بالوقيعة قبيحة عقلا، أما الغيبة بتفسيرها بأنها ذكر المساوئ خلف مثلا الإنسان في غيبة الإنسان، فلم يتضح أنها بحد نفسها تكون قبيحة. وقد يكون إذا لاحظنا بعض النصوص نجد فيها إرشادا للقبح، قد ما نجزم، لكن هي قد يكون بعض النصوص فيها إرشاد للقبح، من قبيل ما رواه الشيخ في أماليه بإسناده عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصية له قال: يا أبا ذر إياك والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا. قلت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها. لاحظوا، حتى يغفرها صاحبها، معناه بها عدوان، معناه هذا الأمر بظلم، فهو هذا الذي قلنا أنه الوقيعة هي بطبيعتها اعتداء وظلم، ويدرك العقل قبحة. فهو شلون يصير حق؟ يعني تجاوز على الحق، شلون يصير تجاوز على، لأنه بهذا الجهة الظلم. يا أبا ذر، سواب المسلم فسوخ، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معاصي الله عليكم السلام، وحرمة ماله كحرمة دمه إلى آخر الحديث. بعض الأمور الأخرى التي ذكرت فيما يخص الغيبة تبين الجنبة التشريعية في القضية، أما هذا الذي ذكر أنه لا يغفرها الله حتى يغفرها صاحبها، الظاهر منها أن هذا الأمر فيه عدوان، وهذا هو نكتة ما قلنا عنه أنه مدرك من مدركات العقل العملي. فهناك ما قد يكون مرشدا إلى هذه الجهة ومؤيدا ومقويا لها. يبقى ليش تحفظنا نقول ما قد يكون كذا مؤيد؟ لأنه يحتمل أن الله جعل الحق، والقضية هي مو بلا جعل، أن الله جعل له هذا الحق. إذا جعل له هذا الحق فالخروج عنه بعد راح يصير مو مدرك عقلي، يعني بالحقيقة الموضوع الإدراك العقلي صار هو تشريعي، مو أنه العقل يدركه بغض النظر عن التشريع، هو أيضا يصير مدرك عقلي، لكن موضوعه وهو الحق هو مجعول من الله عز وجل. فالمهم بعد ما راح ينفعنا أنه هو مرتكز عقلي بغض النظر عن التشريع، فقط هذه الجهة اللي جعلتني أتوقف، وإن كنت أقرب أنه لا، ظاهر من عنده أنه هو الشيء، أنها الغيبة بحد نفسها بطبيعتها الأولية هي هكذا. على أي حال، المهم الإدراك العقلي واضح، هو بنفسه وجداني، هذا غايته يصير مؤيد له. وقد إذا فتشتم في بعض النصوص تجدون ما يشهد بها، ما يشهد يعني بهذا الإرشاد، وفي طليعة النصوص الآية الشريفة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، ظاهر منها أنها أيضا ترشد لهذا، مو في مقام تأسيس، وإنما في مقام بيان المنشأ للتشريع، هذا ظاهرها. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، كأنه هذا الخلفية والتعليل للتشريع يعني ما قبل التشريع، وهو منبه على أي حال. هذا ما يتعلق بالتقييم العقلي العملي للغيبة. وأما من الجانب العقلاني، احنا ذكرنا في بداية هذا الفصل أننا بحاجة إلى يعني تشخيص المرتكزات في موضوع الغيبة، اللي هي كثير منها يعني بعضها تكون عقلية، بعضها تكون عقلائية، بعضها تكون شرعية. وأن تحديد المرتكزات له أثر في الاطمئنان إليها وصحة الاعتماد عليها في مقام الاستظهار من النصوص، الذي هو بيت القصيد في بحثنا. المهم احنا نشوف النصوص ماذا تريد، لكن هذه المقدمة تكون نافعة لبلورة بعض المرتكزات. فذكرنا أننا بحاجة ليس فقط إلى التقييم العقلي، وإنما إلى التقييم العقلائي للغيبة. التقييم العقلائي المراد منه يعني تقييم العقلاء بما هم عقلاء، بغض النظر عن أي خصوصية في أعرافهم أو في تجاربهم الشخصية أو في الشرائع التي يعتمدون عليها والقوانين حتى لو كانت إلهية، وإنما بحسب بنائهم كعقلاء بما هم عقلاء. وهذا التقييم العقلائي بلا ريب أن أهم العوامل فيه هو مدركات العقل العملي، لأنه مدركات العقل العملي هي المشترك العقلاء العام بين الناس، هو يصير الممول الرئيس للسيرة العقلائية. طبعا توجد أمور أخرى قد يكون هي غير مدركة بالعقل العملي، لكن هي أيضا تصير مناشئ للبناءات العقلائية، لكن البناء العقلائي واضح. فإذا احنا تقرر عندنا ابتداء البناء التقييم العقلي والقبح، يعني وصلنا إلى قبح الغيبة لما فيها من عدوان بمعنى الوقيعة، فمن الطبيعي جدا أن نجد هذا الأمر حاضرا في البناء العقلائي. على أي حال، ومن المهم في المقام التنبه إلى أمر كبروي ربما نحتاجه في موارد عديدة، وهو أنه لا توجد مع الأسف، شلون احنا أسف نفسي أو اجتماعي، احنا عندنا أسف علمي. الإنسان من يشعر بالحاجة إلى أمر علمي ولا يجد أن هذا الأمر هو بسهولة وبمتناول اليد يصل إليه، فيعيش الأسف العلمي. واقعا مع الأسف أن البناء العقلائي لا يوجد طريق واضح محدد لإثباته، لأنه قد يختلط، وربما هذا هو الذي يفسر كثرة الدعاوى المتناقضة في الشأن العقلائي عند العقلاء أنفسهم، بين العقلاء. بس طبعا مو العقلاء بما هم عقلاء، بالنتيجة بين هؤلاء العقلاء يصير دعاوى متناقضة. فإذا من المهم التنبه إلى عدم وجود آلية حتمية وثابتة لاكتشاف البناء العقلائي، وإنما يحتاج الأمر عادة إلى ملاحظة عدة أمور، عدة يعني مناشئ وآليات، والمقارنة بينها كي يحصل الإطمئنان بدقة التشخيص للسيرة العقلائية. ولا يخفى أن أهم طرق تشخيص البناء العقلائي هي ثلاث: أولا الارتكاز الداخلي الشخصي المشترك بين عامة العقلاء، والذي يعرف بالاستبطان يعني مراجعة الباطن بالاستبطان الداخلي، وهذا يحتاج إلى درجة عالية من الدقة والقدرة على التجرد للاطمئنان بعدم اختلاط هذا الارتكاز مع المناشئ الأخرى للارتكاز من قبيل الميول النفسية والتجارب الشخصية أو الأعراف والتقاليد الخاصة أو ما شابه ذلك. فالإنسان يجد أن هذا الأمر مثلا لابد أن يحصل، أو أن هذا الأمر لابد أن لا يحصل في مناشئ العملية في بناءات العملية، ولكن يلاحظ لماذا؟ ربما من يتأمل يفكر يدقق يكتشف أن الأمر يرجع إلى تقاليد، يرجع إلى تجارب شخصية فاشلة أدت إلى نتائج مثلا وخيمة بالنسبة إليه، فهو لا يقبل أن يكرر التجربة وما أشبه ذلك من الأمور. نعم إيه؟ يعني طبعا مو تقاليد عقلائية، هو خاصة هذا المقصود يعني. لا، وإحنا نريد نشير إلى الفارق بين الجنب العام العقلائية، مو مقصودنا من العام يعني العقلائي، الخاص يعني اللي هو مرتبط بعرف خاص، حتى عندنا في تعبيراتنا يعني عند الأعلام يقولون العرف الخاص، فهو نريد نشير إلى هذه الجهة. الثاني الملاحظة للسلوك الاجتماعي العام. إذن إحنا عرفنا أن هذه الآلية الأولى هي فيها صلاحية للإيصال، ولكن أيضا فيها شوب قلق، ربما تزل الأقدام في مثل هذا المقام. الملاحظة الثانية الملاحظة للسلوك الاجتماعي العام، وهنا أيضا توجد حاجة ماسة للتأكد من عدم التأثر بالمؤثرات الأخرى، وهو يتطلب عادة توسيع دائرة الملاحظة وعدم الاقتصار على عرف أو على مثلا مجتمع خاص محدود أو فئة خاصة. فتوسيع دائرة الملاحظة لتشمل مختلف المجتمعات بل في مختلف الحقب التاريخية، لأن القضايا الإنسانية العقلائية عامة مشتركة لا تختلف فيها الأصول عادة، إلا أن يختلف في موضوعها يختلف، وإلا هي بطبيعتها إذا هي متحقق قضيتها متحققة الأصول لا تختلف فيها. فكل ما يتسع أفق الملاحظة تكون الملاحظة أضمن وأقرب للصواب. أما إذا اقتصر في هذا الشأن على ملاحظة محدودة كما قد يرتكب في بعض الأحيان فهذا ما يمكن البناء عليه. ما أدري شنو معنى كلمة العقل الجمعي، ما أدري شنو المراد منها. فالظواهر الاجتماعية لابد أن تلاحظ بشكل واسع حتى نطمئن إلى أن مناشئها عقلائية وليست مناشئها خاصة ترجع إلى خصوصيات بعض المجتمعات. الآلية الثالثة هي ملاحظة القوانين الوضعية، هذه آلية جديدة حصلت عندنا، وإحنا نلاحظ أن بعض أعلام العصر عنده اهتمام بالغ في فقهه بهذه القضية، يعتني كثيرا بملاحظة القوانين الوضعية والنصوص القانونية. وبحسب الظاهر طبعا مع الأسف وهذا ما مقرر هذه المطالب بشكل واضح ومبلور حتى نعرف النكتة وراء ذلك، ولكن نعرف النكتة يعني التي هو يتبناها. ولكن على أي حال هذا الأمر هو لا يخلو من فائدة هامة. لماذا؟ لأن المشرع الوضعي عادة ينطلق من مرتكزاته، فإذا وجدنا أن المشرعين الوضعيين يتفقون فهذا يكون مؤشر على أن هنالك جهة عقلائية ما هي المنشأ في هذا الاتفاق، التوافق على مبنى واحد في التشريع. طبعا هنا أيضا لابد من الحذر الشديد، لأنه توجد عدة جهات تقتضي الحذر، منها أن المشرعين فيما بين بعضهم البعض يأخذ بعضهم من بعض فيتأثر بعضهم من بعض، فربما أحدهم هو بنى على شيء لجهة ما ليست نقية في كون المنشأ الخالص لها عقلاء صرف، بل يوجد جهات أخرى أثرت على الموضوع. فإذا هو صار منشأ لذلك، الباقون عادة المشرعون يأخذون بنظر الاعتبار النصوص التشريعية الأخرى الوضعية، يعتنون بها كثيرا، يعتبروها مصادر أولية يستفيدون منها، فقد يتأثرون بها. فإذا بعد ما راح نقدر نعول عليه. ثانيا أن المشرعون في بعض الأحيان بل في غالب الأحيان يتأثرون بالمجتمع المحيط بهم. ثالثا أن المشرعين يتأثرون جدا بالجهة التي نصبتهم في هذا الموقع التشريعي، لأن هذا الموقع التشريعي يعتبر مزية ومنصب متقدم في المجتمع، فالبقاء فيه يعتبر هو نجاح، والنجاح يتقوم بإبقاء الإرادة والجهة التي أوجبت كونهم في هذا المنصب، فمن الطبيعي جدا أنه يتأثر. فإذا كانوا منتخبين من المجتمع يلحظون الذائقة العامة والاتجاه العام في المجتمع، وإذا كانوا منصوبين من جهات لها قدرة نفوذ حكومية أو غير حكومية لأي جهة من الجهات كانت، اقتصادية، كذائية، اجتماعية، خاصة، مثلا رؤساء قبائل وما أشبه ذلك، وقادة اجتماعيين أو دينيين في مناطقهم مؤثرين وما أشبه ذلك من الأمور، هو من بشكل طبيعي، أو أحزاب جهات سياسية هي رشحتهم. فشوفون الصراع على مثلا بعض الأمور شقد يطول، ليش؟ لأنه لا يوجد خيط تأثير، ولا لو ما يوجد خيط تأثير مستمر بين الجهة التي تنصب وهذا الذي ينصب في موقع تشريعي أو موقع قضائي وما أشبه ذلك، بعد لماذا هذا الصراع في هذا الموضوع؟ على أي حال، فإذا حتى هذا الشأن ما يمكن التعويل عليه، ولهذا الاندفاع في الاعتماد على النصوص القانونية واعتبارها من المدارك لإثبات الجنبة العقلائية والتمسك بها بدون الحذر والملاحظة لهذه الجهات أيضا لا يمكن مساعدة عليه ولا يمكن قبوله. فإحنا في بعض الأحيان يعني نقلق من اتجاه في الوسط الحوزوي يفرط أو يفرط في هذا الجانب، إنه يعتمد ما دام هكذا قال الفقيه القانوني وهكذا مثلا ذكر في القانون الفرنسي أو القانون ما أدري المصري أو ما أشبه ذلك، إذن كأن القضية تمت وتصير هذه حجة لإثبات المدعى. هذا الأمر غير صالح لأن يعول عليه، لا يصلح مصدر وحدة لمعرفة البناء العقلائي. نعم هو ليس خاليا من الكاشفية، لكن كاشفيته ناقصة. فلهذا من يريد أن يطمئن في قضية فيها شيء من الغموض، بعض الأمور هي بطبيعتها واضحة، هي واضحة بطبيعتها، ما تحتاج إلى غموض كثير، وهذه هي ما تفتقر هواية إلى نصوص قانونية وأمثال ذلك، هي واضحة. البناء العقلاء العام على مثلا صحة المعاطاة، هل يشك بها أحد؟ من أوضح الأشياء، من أوضح الأشياء. صغيت يوجد ردع، ما يوجد ردع على بحثنا، المعاطاة العقدية مبنية على أنه هناك حالة من العقد يعني والاتفاق فيما بينهم بدون التصريح به، بلا ريب أنه هذا أمر جرى عليه العقلاء. مثلا رجوع الجاهل إلى العالم، هذا من أوضح الأشياء في مختلف الميادين والمجالات وكذا، يرجع إلى العالم وإلى آخره من الحالات المشابهة. لكن الحالات الشائكة اللي هي عادة يحتاج فيها إلى إثبات، في بعض الأحيان يصير إفراط في توسعة المدعى للبناء العقلائي استنادا إلى نصوص قانونية، ونحن لا نرى أنه لا يمكن الاستفادة من النصوص القانونية، لكن هي تصير إحدى المؤشرات التي إذا تضافت قرائنها مع قرينيتها مع القرائن الأخرى ربما هي توصلنا إلى الوضوح في هذا الشأن. فهي فيها كاشفية ولكن كاشفيتها ناقصة، هذا خلاصة القانون. بالمجموع في بعض الأحيان من تصير الكاشفيات قوية من خلال هذه الآليات، بالمجموع من الممكن جدا أنه نصل إلى بعض الأمور، ربما لو اقتصرنا النظر، لو قصرنا النظر على بعض هذه الآليات وعرضنا على آليات الأخرى ربما نبقى متوقفين، لا نصل إلى حالة الاطمئنان التام العلمي يعني الموضوعي في هذا وأمثاله، نحتاج إلى إضافة قرائن. في المقام الغيبة في البناء العقلائي تعد عدوانا على الكرامة كما هو واضح من المنشأ العقلي الذي ذكرنا ابتداء، والسيرة العقلائية المشهودة في مجتمعاتنا، بل من ملاحظة أيضا بعض النصوص القوانين الوضعية أيضا التي تعدها جريمة وتسميها قذفا. ومن ذلك ما ورد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 في الفصل الرابع، القذف والسب، الفصل الرابع هو في القذف والسب وإفشاء السر، المادة 433 منه عرف فيها القذف، بأنه احنا القذف عندنا المعنى الفقهي أصلا مختلف لكن بالمفاد القانوني بهذا الجانب، بأنه هو إسناد واقعة معينة. لاحظوا النص في التعريف كم هو قريب من الغيبة، إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى طرق العلانية، من شأنها لو صحت أن توجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. ثم يذكر الحبس مثلا مدة لا تزيد على سنة، الغرامة يوجد تعديل كذا لأن كانت العملة قليلة صعدت صارت مليونية أو كانت مثلا بكذا بالعشرات إلى آخره، إذن الأمور بعد تفاصيل. وين المهم عندنا النص؟ النص أخذ بعض القيود، أولا إسناد واقعة معينة بإحدى طرق العلانية، بينما إذا أحدهم أسر لأحد آخر أمرا فيه ذكر بعض المساوئ هذا كان لا يدخل فيه، إذا هو الأمر سيء فهذا الإسرار الذي يكون بين الناس هو يمكن أن ينتشر، لأنه هو الناس هم آحاد، فواحد يخبر الثاني، يعني بعبارة مختصرة وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي فردية، ما قعدنا وسائل تواصل لا هي منبر إعلامي، واحد عنده صفحة مثلا في البرنامج الفلاني ويتابعوه بالآلاف، فصار بعد واضح منبر إعلامي.
عام،
أما لا وسائل تواصل شخصية يتواصل يتراسل كذا، فمن يتراسلون فيما بينهم الواحد يرسل للآخر فجأة إيش راح يصير؟ يحصل آلاف يطلعون كلهم لم يرتكبوا القذف، لكنه النتيجة تحقق القذف. المهم هو هذا الذي يذكرون كأنه الهام هو قانون الإعلام أو قانون المطبوعات كان يعبرون عنه، هذا هو الهام الأساسي. أما هو نفس الناس فيما بين بعضهم البعض ما مأخذين هذا القول، مع أنه هو المناط واحد عقلائيا. النقطة الثانية المأخوذة أنه توجب القضية التي أسندت إليه توجب عقابه، وكأن المنشأ أنه هو سيكون سيتسبب في عقابه، مو أن توجب الإساءة إليه. النقطة الثانية ماذا ذكر فيه؟ أو توجب احتقاره عند أهل وطنه. ليش إلا عند أهل وطنه توجب احتقاره مطلقا؟ صحيح، ليش إلا عند أهل وطنه؟ وكأنه هو العرف الداخلي هو المهم. على أي حال هذا نص موجود، لكن هو واضح أنه يقبل أصل القضية تلوح من مرتكزات المشرع أنه هو يجد أن في القدح بشخص اللي هو معنى الوقيعة، القدح بشخص ونسبة حقائق له فيها سوء، فيها إساءة وفيها ظلم وعدوان وتستحق عقوبة. من واحد يقرأ، هو قرأت يعني ماكو حاجة ولا أكو ضرورة ولا أكو وقت أصلا أنه نجي نذكر كل ما قرأنا، لكن احنا لاحظنا في مختلف القوانين يوجد اهتمام بماذا؟ بأنه شلون يحفظون معادلة أنه الإعلام يمثل سلطة رابعة تمثل إحدى مقومات المحافظة على القانون وحضور الرأي العام في الالتزام بالقوانين، والموظفون بكل مراتبهم اللي هم موكلون من المجتمع بحسب الرؤية الديمقراطية، أنه موكلون من المجتمع للقيام بمهام بالمهام الخدمات العامة بحسب المراتب. هؤلاء إحدى أهم الآليات للمحافظة على نزاهتهم وسلامتهم ماذا؟ هو أن يبقى الرأي العام يراقبهم. هذا يعبرون عن الشفافية بمعنى من المعاني، فالمعلومة لابد أن تبقى حرة، إذا تحجمت صار مانع من أنه تقوم بهذا الدور. تلاحظون هذين الأمور كلهن شي مثلا مقتضيات مضادة للمقتضي القبح في الغيبة. لهذا البعض كان يستثني، مثل وجدنا هذا حتى مثلا في القانون الفرنسي، أن البعض في غيره أيضا يستثني، يقول إذا تمكن أن يثبت أن هذه المعلومات إنها أساس بعد ما يحاسب، فيما إذا كان المعلومات تتناول شخصية عامة لها دور عام مو بالنسبة لأشخاص، فهذه المعلومات إذا قدر يثبت أن لها أساس هي مسيئة مشينة، لكن إذا قدر يثبت أن لها أساس بعد يصير هذا يعني بعد يعفي من المؤاخذة والجرم، بعد ما يكون جرم. بعضهم يقول لا، إذا قدر يثبت أنه هو حاول، البقان الفرنسي كان موجود، إذا حاول أنه يتأكد من المعلومات محاولة جادة هو هذا يكفي، مو أنه أي معلومة يأخذها ينشرها. فكأنه شنو تلاحظون في هذا المجال يوجد ارتكاز عام أنه هذا إساءة، ولكن يوجد مقتضي ثاني للمحافظة على الالتزام بالقوانين من خلال الرقابة الجمعية الشعبية العامة اللي هي تصير من خلال الإعلام، والإعلام المنفتح الإعلام الحر اللي هو يتناول الآخرين، فهذا هنا راح يصير كأنه مقتضي آخر. طبعا هذا كله سنحتاجه، وين؟ في مباحث الاستثناءات من الغيبة. من هناك أيضا نحتاج أن نعرف المرتكزات. مثلا احنا عندنا القدح بأهل الضلال، أهل المقالات الباطلة. بالكم أصلا هذا نص الفقهاء، من تجوز الغيبة القدح بأهل المقالات الباطلة، أو في مقام ردع الفاعل المنكر قد يكون هكذا، في ردع فاعل المنكر، أو المتجاهر بالفسق أو ما أشبه ذلك. هذه الأمور سيكون لها تماس بهذا الموضوع. إحنا المهم الآن في هذه المرحلة من البحث هدفنا ليس تلك التفاصيل، ولكن هدفنا الأساسي أن نطمئن إلى أن الغيبة بمعنى الوقيعة هي بنفسها قبيحة وأمر فيه عدوان، وأن الشارع عندما شرع هذا الأمر لم يشرعه ابتداء فقط، وإنما شرعه متفرعا، يعني مأخوذ فيه بنظر الاعتبار هو هذا الجانب العقلي. هذا يكون مهم جدا بالنسبة إلينا. ولكن إذا لاحظنا الاحتمالين، يقول أسند إلى الغير واقع معينة بإحدى طرق العلانية من شأنها أنها توجب العقاب أو الاحتقار، توجب العقاب أو لا. هنا هذا الإسناد يشمل غير الوقيعة والإساءة؟ لو لا يشمل مجرد ذكر العيوب. شو تشوفون العبارة تتناسب مع أي تعريف للغيبة؟ التعريف الأول وهو الوقيعة، أو التعريف الثاني وهو ذكر العيب المستور، أو ذكر العيب، ذكر الأمر السيء يعني ونسبته إلى شخص في غيبته؟ نعم
مع الوقيعة،
فقط مع الوقيعة. على أي حال يعني مو كلش واضح. كلمة القذف هي جدا تناسب أن يكون معناها الوقيعة، لكن من فسروها كأنه فسروها بتفسير عام. المهم ورد فيه أيضا ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل على ما أسنده إلا إذا كان القذف موجها إلى موظف أو مكلف بخدمة عامة، أو إلى شخص ذي صفة نيابية عامة، أو كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور، وكان ما أسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف أو عمله، مو متصل بشؤون الشخصية. أما إذا متصل بشؤون الشخصية بعد هذا ما يدخل في ضمن هذه الرقابة الاجتماعية اللي قلنا عنها، أنهم بحسب مبانيهم التشريعية الوضعية هكذا هم، هذه طريقة. فإذا أقام الدليل على كل ما أسنده إليه انتفت الجريمة. هذا نموذج، هذا في تاريخ مثلا 69، على أي حال قريب منه ما ورد في قانون العقوبات المصري، وورد فيه جرائم الإهانة والقذف والسب، وورد فيه هذا، يعني هذا البحث، هناك بحث للمستشار العاقل غريب أحمد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر، ذكر في الركن، طبعا حديث طويل وتفصيل فيه لهذا الموضوع، احنا نقتصر على بعض ما يرتبط به. ذكر أن الركن المادي للجريمة يتكون من عناصر ثلاثة، هي أولا إسناد أمر أو فعل أو واقعة، ويتحقق هذا بنسبة أمر محدد أو واقعة معينة إلى شخص معين، ويستوي نسبة الأمر أو الواقع إلى الشخص بصفة تأكيدية أو تشكيكية. إذن كل واحدة من هذين الجهات هي تستحق أن تكون فرع فقهي عندنا، احنا اللي نعرف شنو التكليف. أولا أنه إذا واحد ينسب إلى مجموعة مو إلى واحد، مثلا واحد يقول الحكومة المحلية كذا، المسؤولون كذا، المتصدون كذا، هذا يعد غيبة أو ما يعد غيبة؟ يعني هل هي غيبة جماعية أو هي أيضا أصلا ليست غيبة؟ إذا بالكم إحنا في نصوصنا الفقهية جدا ناحظين الابتلاءات الفردية الشخصية. اليوم بعد صارت كل هذه بحاجة إلى تغطية شرعية وتوضيح لها. إحنا شنو المثال اللي عندنا إذا بالكم بالرسالة؟ إذا قال أحد أولاد زيد جبان، فهذا يرجع إلى إساءة للعنوان أو لا يرجع؟ أما إذا قال أحد أولاد البلد، أحد أهل البلد مثلا، يقول هذا ما يرجع إلى إساءة، فالقضية كأنه متقومة بهذا. لكن الموضوع أوسع من ذلك. أيضا من الأمور المهمة التي يذكرها هذه النقطة التشكيكية واقعا مفيدة، أن الإنسان يقول يحتمل أن الذي ارتكب هذا الأمر فلان، هذا يؤدي إلى إساءة. فإذا هو الغيبة فقط الإخبار الجازم إيش راح يكون؟ ما يشمل، يكون خارج عنه. إذا لا، الإخبار التشكيكي وإثارة الشبهة على شخص هي أيضا تصير نحو من أنحاء الوقيعة، إيش راح يكون؟ يكون مشمل، مع أنه هي ما بها اتهام ولا بها سوء ظن. شوفوا احنا هذا الامر جدا ابتلائي. بعض الاحيان الاتهام واضح انه يوجه يقول فلان هو المجرم، هو القاتل مثلا، ما موجود هذا. سوء الظن يعني هو يصير انطباعه وتحليل انه فلان هو الذي ارتكب، او للاسباب النفسيه الفلانيه او للمصالح الشخصيه الكذائيه، يعني عاده الامور النفسيه يصير مورد لسوء الظن. فحتى لو ما بيجزم، لكن يصير انطباع على رأي مثلا السيد الأستاذ، حقيقة السيد الحكيم، حقيقة سوء الظن عنده، يعني أنه واحد يصير عنده انطباع نفسي مو إلا يجزم وكذا. هنا لا، يصير أمر تشكيكي وبإساءة، ولكن ما مغطى من الناحية الشرعية. شنو هذا؟ غيبة مو إخبار. إذا احنا قلنا الغيبة هي الإخبار، هذا مو إخبار، مو أنه أن يقول في أخيه كذا، إلا أن نقول يقول في أخيه يشمل حتى المشكوك. فإن شاء الله حينما نصير بصدد تحديد الموضوع بالدقة، هذه الأمور نحتاج أن نستذكرها ونأخذها بنظر الاعتبار، لأن هي ناشئة من مناشئ ابتلائية. هذول يصير عندهم دعاوى قضائية، تشهير، قذف، ما أشبه ذلك. من تجي الدعاوى القضائية يصير واحد يدافع، واحد يقرب، واحد يثبت، واحد ينفي، تنشأ عندهم الحاجة بسبب ابتلاءهم، تنشأ عندهم الحاجة إلى أمثال هذه الأمور. إحنا أيضا نحتاج أن نعرف على الأقل التكليف الشرعي بغض النظر عن جنب القضائية فيه، بحسب الفهمنا من الأدلة ماذا يكون. المهم ماذا يقول؟ ويستوي أن تكون هذه العبارات التي أذاعها الجاني منقولة عن الغير أو من إنشائه أو من تأليفه، يعني نقل الغيبة يدخل فيه، نقل القذف هل هو قذف أو لا. يقول واحد يجلس يقال عن فلان كذا، عنوان الغيبة يشمله أو ما يشمله؟ هذا فرع من الفروع الفقهية أيضا لازم نهتم به، وما أذكر منصوص عليه بالرسائل العملية. هو ما يريد يقول، يتحفظ، يقول كما وصلني، ماكو شلون احنا اليوم بلغة وسائل التواصل، منقول يقال عن فلان كذا، نقل عن فلان كذا. زين هذا اذا احنا قلنا الغيبة انه يقول في اخيه ما كذا، يسيء اليه، ما كذا الى اخره من الامور، يكرهه او ما اشبه ذلك، بعد حسب التعريف اللي نوصل، او حتى الوقيع، هذا ايضا يصير جزء من الوقيع، النقل يصير جزء من الواقع. بينما البعض يحسب أنه هو إذا تبنى الموضوع راح يصير واقع. يعني شقد توجد غيبة إذا الأدلة تشمل. إحنا بعض الأحيان من نطرح بعض التفريعات بالدرس، نقول أنه إحنا عندنا اهتمام بحثي أن ندرسها حتى نعرف حكم، بس عندنا اهتمام أهم من عنده أن نحررها حتى نستفتي بها. هذا ربما أهم، لأن هذا يرجع إلى التفقه العملي. الإنسان حتى لو هو يمقلد، إيش راح يحتاج؟ يحتاج أنه يرجع حتى يعرف التكليفة، أو ينبه الناس، لأن هذا واحدة من المسائل الابتلائية، فلا بد من يعني أنه يصير توضيح لها. الناس تعتمد علينا في أنه نبين لها أحكامها الشرعية كذا على أي حال. ولا يمنع من تحقيق هذا العنصر أن تكون الواقعة المسندة إلى المجني عليه قد سبق نشرها أو إعلانها، يعني أكد على هذه الجهة إن إعادة النشر أو الإعلان تعتبر قذفا جديدا إلى آخر، يعني ذاكر النص يمكن تشوفوه أمامكم وما زال يعني فيه حديث يأتي إن شاء الله، تأتي تتمته إن شاء الله. وإذا قدرتوا تحددون، أنا حاولت هواية أن أتابع حصن نصوص القانون الفرنسي. القانون الفرنسي هو من أقدم القوانين الوضعية المعاصرة. إذا قدرتوا تحصلون تعريفة للقذف للتشهير لكذا باللغة العربية، طبعا موجود روابط وكذا ومن خلال النت واحد يبحث مدة طويلة لكن يجد أنه منقول عنه في بحوث، مو أنه أنت مطمئن أنه هذا يعني هو نفس النص. لا بس إذا قدرتوا تحصلون، يعني أنا ما عندي كتاب عبد الرزاق، هو هذا مفيد جدا، ولكن إذا قدرتوا تحصلون النص تبعثوا لنا، يكون ممنون أنه راح يغطي لنا أيضا حاجة في هذا. يعني شفت بعض النقولات عنه ما قدرت أطمئن أنه هذه هي نفس النص. إحنا المهم نريد التعريف، هذا المهم عندنا التعريف، يبقى بعد ما وراءه كل ما يكون به تفاصيل مفيدة مرتبطة بالموضوع بعد صار واضح عندكم، هذا راح يكون مفيد. وإذا وجدنا أن هناك إطباق قانوني على ولو من نصوص قانونية أخرى، أنا سأقول الفرنسي من باب من أهم القوانين المعاصرة اللي هي يعني مرجع تعتبر، ولكن لو فرضنا توجد أيضا قوانين أخرى أيضا مفيد أنه نستفيد من عدة نأخذ من عدة. إذا وجدنا إطباق على هذا الأمر هذا راح يساعدنا بدرجة كبيرة على الاطمئنان. إذا وجدنا مثلا ذكر الأمر المسيء هناك إطباق قانوني عليه، زين ليش؟ ربما هو هذا يدل على أنه الارتكاز الأقلائي أوسع من محض الوقيعة، لازم هذا نأخذه بنظر الاعتبار. احنا قلنا مواضح أنه بيان الأمر المسيء وقيع، أما إذا لا صار إطباق وبيصير واحدة من المؤشرات عليه، فإحنا معدنا عمومات بعد، مو من السهولة أن نرفع اليد عن العمومات أو الإطلاقات، لأن هو هذا فهم عقلائي عام. المهم أنا ما أريد يعني أقول أنه حتميا نوصل إلى نتائج وصير هي قرينة واحدة، بس يصير جزء من مجموعة المرتكزات التي العقلائية التي نأخذها من مؤشراتها. والحمد لله رب العالمين.